بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهينا في المحاضرة السابقة من حكم الاستعاذة وأحوالها وأوجهها، صحيح؟ طيب، وسنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في الكلام عن البسملة. والبسملة سيتكلم عنها، عن لفظها وعن محلها وعن أوجهها. فقال: أما لفظ البسملة فهو بسم الله الرحمن الرحيم. لفظ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يحدث فيها كلام أو خلاف مثل الاستعاذة. البسملة صيغتها إيه؟ واحدة. محلها قال: ذلك يتعلق بثلاثة أمور. محل البسملة يتعلق بثلاثة أمور. الأمر الأول: أوائل السور. الأمر الأول: أوائل السور. أوائل السور لها حكم. الأمر الثاني: بين السورتين. بين السورتين، وبين السورتين كما تعلمون لها أحكام. الأمر الثالث: أثناء السور، يعني في وسط السورة أو في بعض الصورة، سميها كما شئت. إذن في أوائل الصور وبين الصورتين وأثناء الصور. أما أوائل الصور فتتعين البسملة في أول كل صورة من أول القرآن إلى آخره. أما أوائل الصور فتتعين البسملة في أول كل صورة من أول القرآن إلى آخره، في استثناء كما تعلمون ما عدا سورة براءة، هي السورة الوحيدة التي لا نبدأها بالإيه؟ بالبسملة. قال: لعدم نزولها في أولها، لم تنزل البسملة في أول السورة. طبعا كلمة لعدم نزولها في أولها هنا تعطينا دليلا على أن كل سورة نزلت بالإيه؟ بالبسملة. دليل قاطع على أن كل سورة نزلت بالبسملة. قال: سواء كانت السورتان مرتبتين كالفاتحة والبقرة وآل عمران وهكذا، أو غير مرتبتين، يعني سواء كانت السورتين جاءوا في الترتيب خلف بعضهما، ها، مثل الفاتحة والبقرة وآل عمران كده مرتبين، أو غير مرتبتين كالفاتحة وآل عمران والأنعام وهكذا. يبقى أنت أردت أن تبدأ السورة تبدأها بالبسملة، واضح؟ طيب، انتهيت من السورة وأردت أن تبدأ بسورة أخرى بعيدة عن السورة التي بعدها، سورة غير مرتبة، فتبدأها أيضا بإيه؟ بالبسملة. كما تتعين البسملة أيضا إذا عكس الترتيب. تتعين البسملة إذا عكس الترتيب، يعني واحد بيقرأ من آخر القرآن إلى أول القرآن، وهذا يكون دائما في التعليم. لما نأتي نعلم الأولاد نعلمه الأول سورة إيه؟ الناس ولا الفاتحة؟ فاتحة، هذا خطأ يقع فيه بعض المحفظين وبعض أولياء الأمور الذين يدرسون أولادهم. أول ما يتعلم الولد يتعلم إيه؟ فاتح، نجدهم هم يخطئون ويعلمونه الإيه؟ الناس، سورة الناس. لا، أول ما يتعلم الولد يتعلم سورة الفاتح، ثم بعد ذلك يتعلم سورة إيه؟ الناس. يبقى هو جاء من أول القرآن إلى إيه؟ إلى آخره، ثم بعد سورة الناس صعد إلى سورة الإيه؟ الفلق، ثم الإخلاص، ثم المسد، وهكذا. إذا خالف الترتيب أو جاء بعكس الترتيب، فبعد أن ينتهي من السورة وأراد أن يبدأ بسورة جديدة عليه أن إيه؟ أن يبسمل. وطبعا إحنا نسمع بعض الأولاد وبعض الطلاب الذين يحفظون، ونجد المدرسين يقرونهم على ذلك، يقرأ الولد وينتهي من السورة ويخش اللي بعدها بدون بسملة، والمدرس إيه؟ ممشي معاه. لا، غلط، لازم أعلمه البسملة في أول كل سورة، لأن الذي يفصل بين كل سورتين هي إيه؟ البسملة، يعني التي تشعرنا بانتهاء السورة والانتقال إلى سورة أخرى هي إيه؟ البسملة. إذن يقرأ بالبسملة أو يقرأ البسملة. طيب، قال: كما تتعين البسملة أيضا إذا عكس الترتيب، كما إذا وصلت آخر آل عمران بأول البقرة، لأن السورة حينئذ تكون مبتدأة. يعني لو أنت عكست الترتيب وخلصت سورة البقرة، خلصت سورة آل عمران وأردت أن تصلها في سورة الإيه؟ البقرة، فتبسمل، مفيش مانع. عكس الترتيب هذا أصلا منهي عنه، ليس حراما وإنما إيه؟ منهي عنه، فينهى أن تأتي به، لكن إذا أتى به أحد خلاص يجب أن يبسمل. لا، الجهر والسر دي مش خلاف، مش كلامنا هنا، يعني مش كلامنا هنا. الجهر والسر يجهر بها في أحوال ويسر بها في أحوال، ماشي، لكن مهم أنها تقرأ، البسملة تقرأ سواء كانت جهرا أو إيه؟ أو سرا. طيب، قال: أو كررت السورة، لأن السورة والحالة هذه مبتدأة أيضا. واحد بيحفظ وانتهى من سورة وأراد أن يكرر السورة مرة أخرى، شايف أنه مش متثبت فيها، أنه عايز يراجعها ثاني، فأراد أن يكررها، يبسمل ولا يبسملش؟ يبسمل. خلاص يا مشايخ. طيب، لا، احنا لسه ما وصلناش بعضها، احنا الآن كل ده بنتكلم عن أوائل السور، ماشي. قال: أما بين السورتين، الحالة الثانية، احنا قلنا البسملة لها ثلاث أحوال: إما في أوائل السور، وإما بين السورتين، وإما في أثناء الايه؟ السور. خلصنا احنا كده أوائل السور. أما بين السورتين فلها ثلاثة أوجه. في الاستعاذة تذكرون قلنا كم وجه؟ لا، أربعة. في الاستعاذة قلنا أربعة، ها: قطع الجميع، ووصل الجميع، ها: وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث، ووصل الأول والثاني وقطع الثالث، صح؟ ده في الاستعاذة، وأتينا بالتطبيق. في البسملة لا، ثلاثة أوجه فقط. الوجه الرابع ممنوع، هو جائز عقلا لكن ممنوع شرعا، لازم تعرف كده. الوجه الرابع جائز عقلا ممنوع ايه؟ شرعا. الأربع أوجه في الاستعاذة جائزة عقلا وإيه؟ وشرعا، أما في البسملة ثلاثة أوجه فقط ويمتنع وجه، سنعرف الآن. الوجه الأول بين السورتين قطع الجميع، زي ما قلنا في الاستعاذة قطع الجميع، هنا أيضا قطع الجميع، بس إيه الجميع بقى؟ لازم تفصلها عشان تكون عارف. في الاستعاذة قلنا قطع الجميع إيه؟ ها؟ قطع الاستعاذة عن البسملة عن أول السور. لا، هنا مش هنتكلم في أول السور، هنتكلم بين السورتين، فهيختلف الوضع. قطع الجميع وهو قطع آخر السورة عن البسملة، آخر ليه؟ السورة، لأن أنت عندك بين السورتين، أنت عندك بين السورتين، يبقى قطع آخر السورة عن البسملة، يعني آخر آية من السورة تقرأها وتقف عليها ثم تتنفس وإيه؟ وتبسمل. والبسملة عن أول السورة التالية، بعد ما تبسمل تتنفس، تقف وتتنفس وتبدأ في أول السورة التي إيه؟ بعدها. لازم، أيوة لازم. ده قطع الجميع، ده الوجه الأول اللي هو قطع إيه؟ الجميع. ها، من يأتي بمثال آخر آية في السورة ويبسمل ويأتي بأول السورة التي بعدها؟ تفضل.
ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ.
قل أعوذ برب الناس.
ما أنت لازم تيجي بالثلاث، لو جبت باثنين يبقى خليت. أحسنت. الآن هذه الحالة يا مشايخ بتحصل معنا احنا على طول، إذا كنت تقرأ أو كنت تحفظ يحدث معك هذا، انتهيت من السورة وأردت أن تبدأ في السورة الايه التي بعدها. هذا الوجه الأول لك، وجه جائز لك. ماذا تفعل؟ تنتهي من السورة كما فعل الشيخ وتقف ثم تتنفس وتقرأ البسملة، ثم تقف أيضا وتتنفس وتقرأ أول السورة التي ايه بعدها. واضح يا مشايخ؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، معناه قطع آخر السورة عن البسملة. آخر السورة هتقرأها ثم تقف وإيه وتتنفس ثم تبسمل وتصل البسملة بأول السورة التي بعدها. واضحة كده السورة يا مشايخ؟ يبقى السورة تقرأ آخر آية فيها وإيه وتقف ثم تبسمل وتصل البسملة بأول السورة التي إيه بعدها. هذا يسمى قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. ها، من يأتي بمثال حتى يتضح المقال؟ فضل. أحسنت. آخر الآية ومن شر حاسد إذا حسد، آخر آية في السورة قرأها ثم وقف عليها وتنفس ثم بسمل ووصل البسملة بأول سورة الإيه الناس. خلاص، هذا الوجه جائز. وإذا كنت تقرأ وجئت في القراءة بين سورتين وفعلت هذا الوجه فلا حرج، لا حرج. الوجه الثالث والأخير وصل الجميع. الوجه الثالث والأخير وصل الجميع. ما معنى وصل الجميع؟ أن تصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التي بعدها. أن تصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التي إيه؟ التي بعدها. طيب، من يأتي بمثال؟ تفضل يا شيخ. أحسنت. يعني تأتي بالثلاثة في نفس واحد، آخر آية في السورة مع البسملة مع أول السورة التي بعدها في نفس واحد، وهذا أيضا وجه جائز. إذا كنت تقرأ وجئت بين السورتين وأتيت بهذا الوجه فلا حرج. إيه الوجه الرابع الممتنع بقى؟ أيوة، أن تصل آخر السورة بالبسملة ثم تقف إيه عليها ثم تبدأ أول السورة. هذا الوجه ممنوع، كما قلنا جائز عقلا ممنوع إيه شرعا. ليه ممنوع شرعا يا مشايخ؟ لأن السورة شرعت لتكون، لأن البسملة عفوا، لأن البسملة شرعت لتكون في أوائل السور وليست في إيه في نهايتها. زي ما تكلمنا في الاستعاذة لو تتذكرون، قلنا إن بعض العلماء قالوا إن الاستعاذة تكون بعد الانتهاء من القراءة، وقلنا هذا قول غير صحيح ومردود عليه. صح، ما ينفعش أقرأ وخلص بعد ما خلص خلص أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا لم أحقق الغرض الذي من أجله شرعت الاستعاذة. كذلك هنا إذا أتيت بهذا الوجه فلم تحقق الغرض الذي من أجله شرعت الإيه البسملة. فشرعت البسملة في أوائل السور، أي في افتتاحها، لنعلم أننا ابتدأنا سورة جديدة. فالذي يأتي بهذا الوجه الممنوع يلحق البسملة بآخر السورة ويبدأ السورة بدون بسملة، يبقى بدايته إيه؟ غير صحيحة. إذن بدايته بداية غير صحيحة. خلاص. طيب، بعد ذلك المحل الثالث للبسملة أو الحال الثالث للبسملة أثناء السور. إحنا كده عرفنا أوائل السور كيف نتصرف معها، وقلنا واجب أننا نقرأ البسملة فيها ما عدا سورة إيه براءة. ثم الأمر الثاني وهو إيه بين السورتين، قلنا هناك ثلاثة أوجه وعرفنا هذه الأوجه وطبقنا عليها عمليا. ثم الأمر الثالث أثناء السور، أنت الآن بتقرأ والورد بتاعك انتهى في وسط السورة وأغلقت المصحف وخلاص ومشيت، جئت بعد ذلك تريد أن تقرأ في المكان الذي وقفت عنده أو الآية التي وقفت عليها، كيف تبدأ؟ القارئ مخير، أنت لك الخيار، لك وجهان، القارئ مخير، إما أن تأتي بالبسملة وإما أن تتركها، إما أن تأتي بالبسملة وإما أن تتركها. مثلا أنا أقرأ في سورة طه عليه السلام، فحينما وقفت وانتهيت وأردت أن أعاود القراءة، وقفت مثلا عند قوله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، أردت أن أبدأ القراءة، فتحت المصحف وأردت أن أبدأ القراءة، فأنا مخير، إما أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أعجلك عن قومك يا موسى، هذا الوجه الأول، أقرأ الاستعاذة ثم البسملة ثم الآية التي وقفت عندها، خلاص. الوجه الثاني أن أستعيذ ولا أقرأ البسملة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أعجلك عن قومك يا موسى، واضح يا مشايخ؟ طيب متى يتأكد علي أن آتي بالوجه الثاني هذا اللي هو ترك البسملة؟ وإحنا قلنا أنت مخير، لكن في بعض الآيات وفي بعض الأحوال يجب عليك أن تترك البسملة وألا تأتي بها. لا، غير سورة براءة. إذا كانت الآية التي ستبدأ بها معناها متناقض مع البسملة، معناها متنافر مع البسملة، فلا تأتي بالبسملة، يبقى تستعيد وتقرأ مباشرة. واضح؟ هناك أيوة الآيات التي تذكر الكفار، الآيات التي تذكر العذاب والوعيد الشديد، الآيات التي فيها ذكر أعداء الله عز وجل مثل الشيطان وغيره، ها؟ الشيطان عدو لله، فالرحمة تتنافى مع إيه؟ مع الشيطان، الرحمة تتنافى مع العداوة. لا، بداية السورة لها حكم يا شيخ، بداية السورة لها حكم، لكن في وسط السورة هنا طالما أننا وضع لنا الخيار إذا لا نختار البسملة، واضح؟ لا نختار البسملة. وبعدين بدايات السور التي تتحدث عنها التي فيها عذاب أو فيها تناقض مع البسملة أو تنافر مع البسملة، هناك من القراء من منع البسملة عندها، لكن ليس حفص. هي لا، استحبابا، استحبابا ليس وجوبا. نحن نقول حتى لا تتنافر مع إيه؟ مع الرحمة أو البسملة أو ذكر الله عز وجل، بس الأحسن والأفضل لك أن إيه؟ أن تتركها عند هذه الآيات، خلاص. طيب إذا قلنا في أثناء السورة إذا أردنا أن نبسمل لنا إيه؟ وجهان، إما أن نأتي بالبسملة وإما أن نتركها. من فعل أي وجه من الوجهان ففعله صحيح ولا يعاب على من أخذ بوجه وترك وجه، لا يعاب عليه. يعني ما جيش أشوف واحد بيقرأ الاستعاذة وبدأ في وسط الصورة بدون بسملة أقول لا بسمل بسمل، ما بسملتش ليه؟ لا، ما عيبش عليه، لا أعيب عليه. ولو أتيت لأحد الناس ورأيته يقرأ البسملة فلا أنهاه وأزجر وأقول له لا تبسمل، إنما اكتفي بالاستعاذة فقط، ها؟ فلا يعيب فريق على الآخر، أنت لك الوجهان وأنت مخير بالإتيان بالبسملة أو تركها. هنا سورة براءة اختلفوا فيها. تفضل.
بالنسبة لخصوص الصور لو واحد يحفظ مثلا يرجع للأول اللوح بتاع كل شوية يرجع يستعيذ ولا ممكن يقول
لا الاستعاذة، لا الاستعاذة خلاص مرة واحدة، لكن البسملة هو مخير إن أراد أن يرجع. إذا كان حيرجع من أول السورة احنا ذكرنا خلص السورة وعايز يبدأ من أول السورة من جديد يبقى واجب عليه البسملة من وسط الصورة، واخد خمس ست آيات من وسط الصورة، لا ديت مخير بقى، ممكن يبسمل ممكن ما يبسملش، ماشي. طيب سورة براءة يا إخواني في وسطها اختلفوا، طبعا احنا ذكرنا في أول سورة براءة في خلاف، لا ما فيش خلاف، هتبدأ بكلمة براءة من الله ورسوله يبقى ايه بدون ايه بدون بسملة قولا واحدا لم يخالف في ذلك أحد، لا من المفسرين ولا من القراء ولا من الفقهاء ولا غيرهم، خلاص كلام موحد. لكن في وسط السورة قال لك سورة براءة أتيت تحفظ فيها، ف ثم في وسط السورة وانت بتحفظ عايز تبدأ من المكان اللي وقفت عليه، تعمل ايه؟ تبسمل ولا لا تبسمل؟ هنا حدث خلاف بين العلماء، جزاك الله خير، حدث خلاف بين العلماء. طيب الخلاف منشأه ايه؟ لحنا لازم نعرف منشأ الخلاف، ما نقولش كلمة خلاف وخلاص. الخلاف منشأه ايه؟ الخلاف منشأه فريق قال إن البسملة منعت من أول السورة فقط، لأن الكلام عن أول السورة على كلمة براءة وعلى بداية السورة ونزولها بهذا الشكل، فإذا تجاوزت بداية السورة ودخلت في أي آية أو في أي ربع من أربع السورة يبقى بسمل ولا حرج. ده الفريق الأول، خلاص. قالوا إن منع البسملة خاص بإيه؟ بأول السورة بس، مخصوص، منع مخصوص أو منع خاص بأول السورة، فباقي السورة إذا أردت أن تقرأها فلا حرج ولا مانع أن تبسمل فيها. الفريق الثاني قالوا لا، إن المنع للبسملة في كل السورة من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها، يبقى أولها زي وسطها زي آخرها. كنت في أول السورة ما تبسملش، كنت في وسط السورة لا تبسمل، كنت في أواخر السورة إيه؟ لا تبسمل، خلاص. الراجح فيهم القول الثاني أنه لا تبسمل في سورة براءة، هذا الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. الراجح أنك لا تبسمل السورة، ليه؟ لأن نص العلماء يقولون لتنزيلها بالسيف. لما تقرأ كده المنع سببه إيه؟ منع البسملة، تجد العلماء بيقولوا إيه؟ لتنزيلها بالسيف، تنزيلها. يبقى تنزيل أولها ولا تنزيل السورة كلها؟ تنزيل السورة. وبعدين السورة معروف أنها سميت سورة السيف، ها، وسميت الفاضحة. يعني إيه الفاضحة؟ فضحت إيه؟ المنافقين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة يقولون، الله عز وجل يقول ومنهم 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 ومنهم، يقول ظننا أن الله سيعدنا، ظننا أن الله سيعدنا، يعني خلاص عمال يعد المنافقين، يبقى احنا هنخش مع ايه؟ مع المنافقين، لانه عمال ومنهم ومنهم ومن. كل ما تنزل ايه وتبدا بقوله تعالى ومنهم ايه، يظن الصحابه انهم سيدخلون في زمره ايه؟ هؤلاء المنافقين، لشده هذه السوره ولفضحها. ولما يبقى ايه الان، تصور انت ان هناك رجل يقف امام الناس ويفضح اسرارا او يذكر اسماء معينه او افعالا معينه، فمن كثر ذكر الفضائح انت تظن انه ايه؟ سيتكلم عنك او سيدرجك مع الناس، مع انك لم تفعل شيئا. فهذا ما حدث مع الصحابه رضوان الله عليهم، فلذلك سميت السوره ايه؟ الفاضحه، فضحت المنافقين وكشفتهم، وكانوا يتسترون بين المسلمين ويذهبون الى المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم المسلمون شيئا عنهم. بيصلي جنبه المنافق زي ايه؟ زي غيره، ما بيفرقش، يعتبر الاثنين واحد. فلما نزلت السورة فضحت إيه؟ المنافقين وكشفت عورتهم، فحين ذلك كشفوا أمام الصحابة وأمام الناس. فلذلك نقول عندك القولين، أخذت بأحدهما فلا حرج، بسملت في وسط السورة لا حرج، تركت البسملة لا حرج، والراجح قلنا هو ترك الإيه؟ البسملة، لأن السورة كلها نزلت بالسيف. طيب بعد ذلك كده احنا عرفنا يا اخوانا الثلاث احوال للبسملة، الثلاثة احوال للبسملة في اول السورة، بين السورتين، اثناء الايه؟ اثناء السور. بعد ذلك الاوجه الجائزة في ميم الف لام ميم اول آل عمران. في سورة آل عمران او اول سورة آل عمران، هي السورة الوحيدة التي جاء فيها قول الله تعالى ألف لام ميم ثم بعدها لفظ الجلالة. سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب، سورة العنكبوت ألف لام ميم، أحسب الناس، ها، وغير ذلك. سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جاء لفظ الجلالة بعد الحروف الإيه؟ المقطعة، بعد الحروف المقطعة. هذه فيها ثلاثة أوجه جائزة، وجائزة لجميع القراء، يعني الذي يريد أن يقرأ له ثلاثة أوجه جائزة في أول سورة إيه؟ ها؟ آل عمران. الوجه الأول الوقف على الميم، اللي هي كلمة ألف لام ميم، الوقف على الميم بالسكون الأصلي مع المد 6 حركات. وهذا الوجه هو الشائع المشهور المنتشر بين الناس جميعا، ألف لام ميم، تقف وتتنفس ثم تبدأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا وجه معروف ومشهور عند الناس جميعا، خلاص. هذا الوجه الأول. وقال العلماء عن هذا الوجه أنه هو المقدم في الإيه؟ في الأداء، المقدم في الأداء، يعني هذا الوجه هو الأحسن والأفضل أنك تقرأ به. طيب الوجه الثاني، وصل ميم بلفظ الجلالة مع تحريك الميم بالفتح. وصل ميم، وصل حرف الميم بلفظ الجلالة مع تحريك الميم بالفتح وقصرها مقدار حركتين، مع تحريك الميم بالفتح وقصرها مقدار حركتين. كيف ذلك؟ ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، لام هتمدها زي ما هي 6 حركات، ثم تأتي عند ميم وتقصرها إيه؟ حركتين، وتصلها بلفظ الجلالة ميم الله لا إله إلا هو، خلاص. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث نفسه، أن تصل الميم بلفظ الجلالة ولكن مع إيه؟ مع المد 6 حركات. الفرق بين الوجه الثالث والثاني هو المد، فتقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، خلاص، تصل الميم بلفظ الجلالة وتمد إيه؟ 6 حركات. هذا الوجه الثالث. فإن أتيت بأي وجه من هذه الأوجه فقراءتك إيه؟ صحيحة، قراءتك صحيحة. ولكن هذا من باب العلم بالشيء، لأنه طبعا كثير من الناس لما بيجي يقرأ في أول آل عمران لا يعرف فيها إلا وجها إيه؟ واحدا. فالشيخ جزاه الله خيرا أراد أن يذكر لك هذه الأوجه حتى تكون على علم ومعرفة بها. طيب بعد ذلك قال الأوجه الجائزة بين الأنفال وبراءة، الأوجه الجائزة بين الأنفال وبراءة. سورة الأنفال حينما تنتهي منها وتريد أن تبدأ سورة براءة، سورة التوبة، هناك أوجه غير الأوجه التي بين كل سورتين. ليه؟ لأنه ما فيش بسملة، أحسنت. كل سورتين احنا ذكرنا 3 أوجه لهم، صح؟ لأنه في بسملة، لكن الأنفال وبراءة شيء مخصوص، عشان ما فيش بسملة فلهم 3 أوجه ايه؟ خاصة. الوجه الأول الوقف على آخر سورة الأنفال مع التنفس والابتداء بأول براءة. الوقف على آخر سورة الأنفال مع التنفس والابتداء بأول إيه؟ براءة. من يستطيع أن يأتي بهذا الوجه يطبق؟ إن الله بكل شيء عليم. نعم، أحسنت. إذا كنت تقرأ سورة الأنفال وانتهيت منها وأردت أن تبدأ سورة براءة فتفعل، تأتي بهذا الوجه، الوجه الأول، وأنه أن تقف خلاص كأنك بتقرأ آية متصلة بالآية التي بعد، تقف وتتنفس وتبدأ براءة مباشرة بدون بسملة. الوجه الثاني السكت على الميم دون تنفس والابتداء ببراءة. الوجه الثاني هذا مهم، وللأسف كثير منا لا يطبق السكت تطبيقا صحيحا. الوجه الثاني السكت على الميم، أي السكت على آخر براء، على آخر الأنفال، الميم في آخر الأنفال دون تنفس ثم الابتداء ببراءة. من يأتي بهذا الوجه؟
إن الله بكل شيء عليم.
لا، تنفس.
إن الله بكل شيء عليم.
لا، تسكت.
إن الله بكل شيء عليم.
نفس. شوف يا شيخ هذا الوجه يا إخواني يأتي بدون تلفظ نفس الوجه الأول بس الفرق الايه بدون تلفظ. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. خلاص فيش تنفس تاخد نفس يبقى الوجه ده ايه مش صحيح. خلاص إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. خلاص بدون تنفس. الوجه الثالث وصل آخر سورة الأنفال ببراءة. وصل آخر سورة الأنفال بإيه؟ ببراءة. من يأتي بهذا الوجه؟ تفضل. أحسن. أيوة مهم جدا. عندك العليم منونة. عليم هنا إيه منونة. باء الحرف الذي بعدها إيه باء. إذا الحكم في التجويد إيه إقلاب. الحكم الإقلاب. ولذلك ستجد في آخر السورة معمول الميم اللي هي علامة الإيه الإقلاب. الميم في آخر سورة الأنفال لو فتحت المصحف ستجد الميم علامة الإقلاب ستجدها لأنك إن وصل فيجب عليك أن تأتي بالإيه بالإقلاب. خلاص طيب ذكر بعد ذلك السكتات الواردة في القرآن لحفص. السكتات الواردة في القرآن لحفص. كثير منا حينما يقرأ يحتار هي كم سكتة ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا أقل ولا أكثر يحتار. فنحن حينما نقول لحفص لماذا نقول لحفص؟ لأن هذه الرواية التي نقرأ بها. أما غيره فقد يشترك معه في هذه السكتات وقد إيه؟ وقد لا يشترك. صحيح. فنحن الذي يهمنا الذي نقرأ له وهو الإمام حفص رحمه الله. السكتات الواردة له في القرآن أربعة. السكتات الواردة له في القرآن أربعة. أولا عوجا. كلمة عوجا بسورة إيه الكهف. بسورة الكهف تسكت كما أتينا بالوجه الثاني الآن وهو وجه السكت بين الأنفال وإيه وبراء. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. عوجا قيما. خلاص تسكت بمقدار إيه حركتين. السكت يكون بمقدار الغنة بمقدار حركتين. ماشي يا إخوانا. طيب السكت هذا لمن؟ لمن هذا السكت؟ يعني من الذي يفعل هذا السكت؟ الذي يقف على الآية ولا الذي يصلها؟ أحسنتم. الذي يصل الآية. طب اللي حيقف على الآية مش محتاج إيه؟ مش محتاج سكت. يبقى يقف عليه ويتنفس طبيعي زي أي آية ثم يقرأ الآية التي بعدها. لكن أنا بوصل وعايز أوصل الآيات ببعضها فحينما آتي عند هذه الآية فلا يجوز لي الوصل إنما الذي لي هو إيه السكت. واضح يا مشايخ؟ تاني الآن أنا أقرأ في أول سورة الكهف. أنا حينما أقرأ في أول سورة الكهف حاجة من اثنين سأكون أحد اثنين. إما أن أصل الآية بالتي بعدها وإما أن أقف على إيه على الآية. فإذا وصلت الآية يبقى وجب علي أن آتي بالإيه بالسكت. مفيش وجه ثاني. خلاص هقول إيه أنا الآن بصل الآية أقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. هنكمل عشان نشوف الفرق. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين حسنا ماكثين. إذا اللي بعدها وصلتها عادي، لكن اللي قبلها مش هينفع وصلها، لازم أسكت عليها، لأن هذه فيها سكتة في القرآن لحفص. لو أنا حاصل في إنسان عايز يوصل، واحد ربنا مديله نفس وعايز يصل الآيات لبعضها ما بيقفش، يبقى يجب علي أن أسكت عند هذه الآيات طالما أنا بوصلها. لا خلاص، أنت مخير بعد ذلك تقف أو تصل براحتك خلاص، لكن أنت إذا وصلت يبقى ليس لك إلا الإيه؟ السكت. طيب أنا واحد واخد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الوقوف على رؤوس الآية، فما مش حوصل أي آية، يبقى هنا ما عنديش سكت. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أتنفس عادي. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، بعد ما خلص الآية دي تقول إيه؟ حسنا ماكثين فيه أبدا، وهكذا بتنفس في كل آية. يبقى هنا ماليش سكت، ليس لي السكت. آه طبعا، زي ما نبهنا عليه الآن، السكت لا يسمى سكتا إلا بدون إيه؟ تنفس. والآن الشيخ جزاه الله خيرا بعد ما ننتهي من السكتات ديت هنختم بالفرق بين السكت والوقف والقطع والوصل، لأن هذه المصطلحات التجويدية مهم جدا أن تعرفها، مهم جدا أن تعرفها وتفرق بينها. خلاص عرفت يا أخوانا؟ يبقى هذه السكتة الأولى لحفص في القرآن، وهي إيه؟ سكتة سورة الكهف. عرفنا إمتى نأتي بالسكت وإمتى ما نأتيش؟ خلاص يا مشايخ. لا 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 لا، ما فيهاش غير اللي أنا قلت ذا الوجهين. إذا وصلت يبقى واجب عليك الايه؟ واجب عليك ايه؟ السكت. اذا وقفت فلا تاتي بالسكت. هتيجي بالسكت ازاي؟ هتقف وتتنفس عادي وتبدا بالايه التي بعدها. خلاص، ده السكته الاولى. السكته الثانيه كلمه مرقدنا في سوره ايه؟ ياسين صلى الله عليه وسلم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. خلاص هتسكت عليه. عفوا انا قلت طه، ظنيت طه. نعم، لا فيها اختلاف، طه فيها خلاف. طيب كلمة من مرقدنا، ها قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. كلمة مرقدنا هنا عليها سكت. طيب في المصحف عليها كلمة ايه؟ قلي، وقف. في المصحف مكتوب على كلمة ايه؟ مرقدنا قلي. قلي هنا يعني في ايه؟ في وقف، يعني الوقف اولى من الوصف. الاحسن والافضل ان احنا نقف ولا نصل؟ الاحسن الوصف، الاحسن الوصف. ليه؟ لان هذا الوقف ليس رأس آية، لأن هذا ليس رأس آية مثل سورة الكهف. فالأفضل والأحسن إن كان عندك نفس إنك إيه؟ تصل. وإذا وصلت ليس لك إلا الإيه؟ إلا السكت، زي ما قلنا بالضبط في سورة إيه؟ الكهف. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. واضح؟ لو حنقف قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ونتنفس عادي ونقول إيه؟ هذا ما وعد الرحمن. لكن نظرا إلى أن الوقف هنا قلي وليس وقفا لازما، لو كان وقف لازم كان إيه؟ الوقف أولى، يبقى ما فيش سكت وكان الوقف أولى. لكن نظرا إلى أنه ليس وقفا لازما فإنه الأفضل إن كان النفس سيساعدني، الأفضل أن أصل الكلمة بما بعدها، أن أصل الكلمة بمعناها، وحين ذلك لا يكون لي إلا الإيه؟ إلا السكت، لا يكون لي إلا السكت. نعم. ما هو النفس اللي بيفرق يا شيخ. ما هو إحنا بنقول إيه؟ مراعاة الدقة في هذه الأمور. لما أنا أقرأ ما تنفسش، والسامع إذا أراد أن يسمع سيسمع، لو في نفس بسيط، لو كان سمعه دقيق في نفس بسيط هيسمعه، يعرف إن دوت ما سكتش وإنما إيه؟ وقف. يعرف انه ما سكتش وانما وقف. ولذلك نقول السكت اللي موجود في القران دوت هنعمل فيه ايه؟ اما كناش نستطيع نطبق السكت، يبقى السكت في القران هنعمل فيه ايه؟ نغفله؟ ما ينفعش. يبقى لازم كلنا نتعلم الايه؟ السكت، ونسكت على هذه الكلمات لأنها في رواية حفص، وجاءت الرواية هكذا، وبهذا قرأ الصحابة رضوان الله عليهم وقرأوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا نزل القرآن، فلا يجوز أن نترك السكت ده. ماشي؟ والله يحتمل، انا ما يعني تفسيرها الان حاليا لا يحضرني، لكن يحتمل الكلام، يحتمل. ماشي، ارجع اليها في التفسير ان شاء الله تستفيد. طيب، ما احنا قلنا يا شيخ محمد الان انا في الايه ديت الاحسن والافضل لي ان كان عندي نفس ان انا ايه اوصلها. لا، لا لا يا شيخ، انت اذا وقفت مش هترجع تجيب الكلمة تاني، لان انت يجوز لك الوقف، انت الان ليس لك فيها الا وجهين يا شيخ محمد، زيها زي عوجة بتاعة الكهف بالضبط، بس الفرق اللي بينها وبين عوجة ان احنا قلنا في عوجة الافضل اتباعا للسنة ان نعمل ايه اقل، اما ان كنت واصلا للايات من عبتي ومن طبيعتي ان انا اصل الايات يبقى اوصل خلاص. في الكهف الافضل ان انا اقف ولا اسكت؟ ها، الافضل الوقف. هنا العكس، الافضل ليا اذا كنت صاحب نفس طويل واستطيع ان انا ايه اوصل، وان وصلت حصل بالايه بالسكت، اما ان كان نفسي ضيق ولا استطيع ان اصل الايه فاقول قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وبعدين اتنفس وبعدين ايه اقول ايه هذا ما وعد الرحمن، خلاص يبقى لك وجهين فيها فقط. ما فيهاش كلام، قولا واحدا اذا وصلت ليس لي اصلا الا الايه الا السكت. يقول من مرقدنا هذا، ده غلط، ده بقى الوجه الثالث ده اللي هو بيجيبه ده اصلا مش وجه، ده غلط، هذا خطأ ما لا يصلح اصلا ان يأتي به. واضح يا مشايخ؟ لو قال من مرقدنا هذا غلط، ما ينفعش. زي ايه في الكهف لو قال عوجا قيمة، غلط غلط، هذا ليس اصلا وجها لحفص نهائيا، لازم اما ان يقف واما ان يسكت، وكذلك هنا اما ان يسكت لأن السكت مقدم، وإما أن إيه أن يقف، أما وجه ثالث لا، ما فيهاش غير وجهين. الكلمة الثالثة يا إخواني فضل، لا لا، إحنا كل دول نتكلم في توسط المنفصل، أما قصر المنفصل فله طرق كثيرة، وهنا ننتهز الفرصة وننصح الشباب ونقول لا تقرأ بقصر المنفصل إلا إذا كنت تعرف طريقه وتعرف الأوجه المترتبة على هذا الطريق، لأن القصر له طرق كثيرة من الطيبة وطرق متشعبة، فلا تقصر بمزاجك ولا بهواك، إنما إذا أردت أن تقصر فعليك أن تتبع الطرق، فتقصر على طريق وتعلم ما الذي يترتب على هذا الطريق من إيه من أوجه لازم، إنما التوسط لا، كل الناس تقرأ بتوسط المد المنفصل خلاص. طيب، الكلمة الثالثة، وقيل من راق بسورة القيامة، وقيل من راق بسورة القيامة، هنا دي ما فيهاش بقى غير وجه واحد، لأنه كلمة من ما فيش عليها وقف، صحيح؟ فليست رأس آية وليس عليها وقف، يبقى هنا ليس لك إلا وجه واحد وهو إيه؟ السكت. وقيل من راق بدون تنفس، وقيل من راق خلاص بدون تنفس، لكن لو واحد عايز يوصله وقال وقيل من راق نقول له غلط، هذا ليس وجها من الشاطبية من في رواية حفص التي تقرأ فيها في توسط المنفصل، ليس وجها خلاص. الكلمة الرابعة، ما هو المد والتوسط، هو المد المنفصل، كلمة التوسط يطلق عليها ايه المد، كلمة التوسط يطلق عليها المد. طيب، الكلمة الرابعة والأخيرة في سورة إيه؟ المطففين، وهي كلا بل رانا، بل رانا، السكت على كلمة إيه؟ بل. وهنا أيضا مثل سورة القيامة ليس فيها إلا إيه؟ وجه واحد وهو السكت، لأنه ما فيش وقف، لا يوجد وقف، فتقول كلا بل ران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم، تسكت بدون تنفس. هذه الأربع سكتات في القرآن لحفص. طيب هناك كلمة خامسة اللي هي في سورة الحاقة، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هذه الكلمة فيها وجهين، يجوز فيها السكت ويجوز فيها الايه الوقف، وهي كلمة مختلف فيها، فلذلك كثير من العلماء لا يعدونها من السكتات التي لحفص في القرآن، لا يعدونها، فيقولون أربع سكتات ويكتفون خلاص، لا يعدون هذه السكتة. فأنت حينما إذا وقفت عليها ما فيش سكت، لأن خلاص آخر الآية، ما أغنى عني مالية، تتنفس عاد. طيب أردت أن تصل، أردت أن تصل، لك وجه، لك حالتين أو لك وجهان، إما أن تصل وتسكت، وإما أن تصل وتظهر، وإما أن تصل وتظهر عدم السكت أو الإضغام، أو عدم السكت أو السكت بالإظهار. يعني إذا أردت أن تصل حفص في هذه الكلمة له فيها الإضغام وصلا، له فيها الإضغام وصلا، فتقول إيه، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، يبقى جعلت الهائين هاء إيه واحدة، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، خلاص ده في الوصف. في الوجه الثاني هو إيه السكت، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، بدون تنفس. طب ليه هذه الكلمة بالذات جاء فيها وجهين؟ لأنه في خلاف لحفص فيها، في خلاف، إما تسكت وإما إيه لا تسكت خلاص. لكن الأربعة اللي ذكرناهم قبل هذه الكلمة هم اللي ثابتين لحفص، وهم اللي فيهم السكتات من رواية حفص عن عاصم. واضح يا مشايخ؟ طيب بهذا نكون قد انتهينا من السكتات. آخر شيء نتكلم فيه الفرق بين السكت والوقف والقطع والوصل سريعا حتى ننتهي من هذا الفصل. السكت تعريفه قطع الكلمة عما بعدها، تعريف السكت قطع الكلمة عما بعدها زمنا دون تنفس، قطع الكلمة عما بعدها زمنا، بعضهم أضاف على زمنا يسيرا ما فيش مانع، زمنا دون تنفس مع استئناف القراءة. وأخذنا طبعا الأمثلة عليها، هذا هو السكت. وخلي بالك في التعريف أهم كلمة تضع تحتها خط كلمة إيه؟ دون تنفس، لأنك هذه الكلمة هي التي تفرق التعريف دوت عن غيره. ماشي؟ طيب وأما الوقف فهو قطع الكلمة عما بعدها زمنا يتنفس فيه عادة. هذه الفرق هو قطع الكلمة عما بعدها زمنا يتنفس فيه عادة مع استئناف القراءة. ماشي؟ وأما القطع فهو قطع الكلمة عما بعدها، القطع تعريفه قطع الكلمة عما بعدها مع الإعراض عن القراءة إلى شيء آخر خارج عنها، قطع الكلمة عما بعدها مع الإعراض عن القراءة إلى شيء آخر خارج عنها، ولا يكون القطع إلا على رأس الآية، القطع خاص بإيه؟ برأس الآية. لكن لو جاء في وسط الآية مش هنسميه قطع، هنسميه وقف، لأنه هيستأنف القراءة صح؟ فيسمى وقفا. يبقى ده الفرق بين الوقف والقطع. إذن الإمام لما يصلي ويأتي إلى آخر الآية ويقف ثم يركع نسميه وقف ولا قطع القراءة؟ ها؟ قطع القراءة. طيب أنت كنت تقرأ في وردك أو في حفظك، ثم انتهيت عند آخر آية وأغلقت المصحف وسرت، نقول وقف ولا قطع؟ ها؟ قطع. نقول قطع القراءة، لأنك انصرفت عن القراءة إلى شيء آخر. أما الوقف أن تقف عند نهاية الآية أو تقف عند نهاية الكلمة ثم تتنفس وتستأنف الايه القراءة، والسكت معروف. قطع لا، قطع لا، لا يجوز، لا قطع لا يجوز. شوف قطع القراءة في وسط آية طويلة في سواء كان في الصلاة أو غيرها لا يجوز. كذلك قطع القراءة لو أراد لو كان الإنسان يقرأ آية وقطع القراءة عندها والمعنى متعلق بالآية التي بعدها لا يجوز، لا يجوز. مثلا واحد بيصلي أو واحد بيقرأ الفويل للمصلين وبعدين قال الله أكبر، هنا قطع القراءة صحيح؟ قطع القراءة، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ لأنك تكمل ماذا؟ ويل المصلين، مين هم؟ يبقى لازم تكمل، فلا يجوز له أن يركع عند نهاية هذه أو أن يقطع القراءة وينصرف في المصحف ويمشي يقول خلاص أنا كفاية أحفظ لغاية هنا النهاردة، لا لا يجوز. فأي آية متعلقة بما بعدها أو أي كلمة متعلقة بعدها لا يجوز لأحد أن يقطع القراءة عندها وينصرف. في الصلاة يعني؟ لا، المأموم بالنسبة له يعني في كلمة أو في آية متعلقة بعدها يقرأها سريعا ثم يركع، لو تأخر لحظات عن الإمام ما فيش حرج، يقرأها سريعا ثم يركع ماشي. لكن مأموم ما يدخلش في صلاة وراء الإمام، الصلاة السرية ما يدخلش في آية طويلة يغلب على ظني أنه لن ينتهي منها، يبقى ده غلط أنه يدخل فيها، إنما يقرأ بإيه؟ بصورة قصيرة أو بآيات قصار خلاص، حتى يستطيع أن يتمكن من متابعة الإيه؟ الإمام. مصيركم إلى النار. أيوه خلاص المعنى تم، فيش مانع، فيش حرج. إن مصيركم إلى النار، بعد كده هيبدأ كل عبادي الذين آمنوا، كلام على الكفار انتهى، هيبدأ عن الذين آمنوا، فيش مانع. لازم لا المفروض يكمل خش عن أبصارهم، يكمل خش عن أبصارهم عشان بعد كده تبقى بداية القصة. يقف لا، يقطع لا، يقطع لا، لا يجوز. يقف قف عند الكلمة وتستأنف القراءة، احنا ما ينفعش انك تجيب الآية في نفس واحد، لكن يقف يقول ده الآية دي طويلة على الناس وحقرأ بها في الصلاة كلها مش حين هقسمها على ركعتين، لا لا يجوز، لا يجوز أبدا، فهمني. فالقطع كما نقول يكون على المعنى، تقف تقطع قراءتك وتقف على المعنى، ثم إذا أردت أن تأتي بعد ذلك تبدأ بإيه؟ بالمعنى الجديد الذي وقفت عنده والذي قطعت القراءة عنده. خلاص آخر شيء هو بيقرأ يعني؟ لا لا، احنا بنقول ايه الداعي لذلك؟ ما الداعي؟ انا الان اقرأ واقف على رؤوس الآية وابدأ بالآية التي بعد، لكن اقف وبعد ما اقف اروح اجيب اخر الآية واوصلها باللي بعدها؟ لا.
ابي يعني يشوف الدبل في الصلاة ويروح جاب مثلا اخر الآية يبدأ من اخر الآية يكون برضو لها متصلة بالمعنى من بعدها.
تعسف، تعسف. خلاص انت طالما قراءتك مسترسلة ماشية ورا بعض الناس هتفهم المعنى. الآية دي متعلقة بما بعدها فوقفت عندها وتنفست وكملت خلاص، فما فيش داعي ان انا ارجع عيد تاني، ارجع عيد الآية تاني واوصلها باللي بعدها، ما فيش داعي، هذا تعسف. اخر شيء الوصل، فهو وصل الكلمة بما بعدها. الوصل هذا المصطلح يطلق اذا وصلت الكلمة بايه؟ بما بعدها. اذا بهذا نكون قد انتهينا من الفرق بين السكت والوقف والقطع والوصل. خلي بالك المصطلحات دي مهمة، ليه؟ لأنها في التجويد، في أحكام التجويد وفي القواعد بعد ذلك ستواجه هذه الكلمات. فإذا قيل لك مصطلح القطع عرفت ما المقصود منه، قيل لك السكت عرفت إيه هو السكت، قيل لك الوقف عرفت الوقف، قيل لك الوصل فهو معروف بوصل الكلمات. بعد ذلك إن شاء الله المحاضرة القادمة سنبدأ في تعريف النون الساكنة والتنوين، ثم في أحكامها المترتبة عليها بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.